بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: باب المواقيت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الحنابلة من يبدأ بباب المواقيت، ومنهم من يبدأ بالإحرام وما يتعلق به، فالبعلي على سبيل المثال بدأ بالإحرام وما يتعلق به، طبعا تبعا لصاحب الكتاب الأصلي. وأما في المنتهى والإقناع فإنهم يبدأون بالمواقيت. نعم.
الميقات لغة الحد،
كذا قال رحمه الله أن الميقات هو الحد، وهذا فيه يعني شيء من التجوز، والأقرب أن الميقات هو المصير للوقت. قد ورد ذلك في القرآن الكريم في سورة الأعراف، ولما جاء موسى لميقاتنا، يعني الوقت الذي حددناه له صيرناه له. نعم.
واصطلاحا موضع العبادة وزمنها.
نعم، طبعا هناك ثلاث كلمات متقاربة، وهي الوقت والزمان والمدة، وأعمها المدة ثم الزمان ثم الوقت. نعم.
وميقات أهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام، بينها وبين المدينة 6 أميال أو 7.
طبعا يجب أن ننبه لأن الشارع الحكيم جعل لمريد النسك جعل عليه فرضا، وهو أنه يحرم قبل وصوله إلى مكة، إن كان آفاقيا. وأما أهل مكة وساكنها فلهم حكم آخر، فيجب عليهم قبل أن يقدموا لأداء النسك يجب أن يحرموا، ويجب أن يكون إحرام من مكان معين. هذه الأماكن المعينة هي التي سماها العلماء بالمواقيت. ومن أين سموا هذا الاسم، أو لماذا سموه بهذا الاسم؟ لأنه في الحديث وقت رسول الله، فاشتقوا من ذلك تسميتها بالمواقيت. نعم. بدأ المؤلف بميقات أهل المدينة، وبدأ بهم توافقا مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ميقات أهل المدينة، تفضل.
وميقات أهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام، بينها وبين المدينة 6 أميال أو 7.
طبعا ذو الحليفة تصغير حلفة، وهي نوع من الأشجار، ويقول المؤلف بينها وبين المدينة 6 أميال أو 7. الواقع أنها لا تصل إلى 6، هي دون ذلك. السمهودي قام بأمر بديع رحمه الله، وهو أنه ذرع المسافة من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، من عتبة الباب، باب السلام، إلى مسجد الميقات. قال: فوجدت ذلك 5 أميال وثلثا ميل إلا 100 ذراع، وهذا عمل ليس بالسهل الحقيقة. وإذا كان من مسجد النبي لم يصل إلى 6 أميال، فمن باب أولى أنه من أطراف المدينة لم يصل إلى 6 أميال. وأما ما قاله بعض الحنابلة من أنه ميل واحد، وبعضهم قال فرسخ، هذا خطأ ظاهر، نعم.
وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام.
طبعا هذا يختلف بحسب المركوب، ويختلف بحسب عورة الطريق. أي نعم. وكما تلحظون أو ستلحظون أنه أبعد المواقيت على الإطلاق عن مكة، أبعد المواقيت على الإطلاق عن مكة. لماذا؟ ذكر العلماء لذلك حكمتين. الحكمة الأولى أن أقرب الحواضر إلى مكة المدينة، وبالتالي سيكون الوصول إليها أسرع من المدينة، صح ولا لا؟ بينما بقية الآفاقيين الذين يأتون من مصر أو الشام سيسيرون وقتا طويلا، فيكون هذا أعظم لأجورهم. فأهل المدينة هل يتدارك ذلك النقص من جهة ومن جهة أخرى لتعظم أجورهم شرع لهم الإحرام من عند المدينة بحيث يقطعون هذه المسافة 400 كيلو تقريبا وزيادة وهم محرمون، بينما الآفاقيين سيقطعون المسافة إلى الميقات وهم محرمين ولا محلين؟ وهم محلون وهم فيتساوى، فالآفاقي يفوقهم في كونه قطع مسافة طويلة، بينما المدني يفوقه في ماذا؟ في أنه قطع المسافة وهو محرم. الحكمة الثانية، قالوا المدينة حرم ومكة حرم، فكان من باب تكريم أهل المدينة أنهم جعلوا لا يخرجون من الحرم إلا وهم محرمون. نعم، فهذه حكم لا بأس بها، وعلى كل حال فهذا الميقات يعني منصوص عليه ومجمع عليه، ولا حديث فيه كثيرة مشهورة. نعم.
وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة قرب رابغ بينها.
نعم، سميت بذلك لأن السيل اجتحف أهلها. نعم، وهي التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن تنقل إليها حمى المدينة. نعم.
وميقات أهل اليمن
يلملم. عندما نقول ثلاث مراحل، مرحلة كم هي؟ الظاهر والله تعالى أعلم أن المرحلة 44 كيلو، 44 كيلو، ومعها حدود 300 متر، فيكون المرحلتان 88 كيلو، والثلاث مراحل تكون تقريبا 132-133 كيلو تقريبا، هذا هو حد المرحلة. طب لماذا ذكر المؤلف قضية رابغ وهي قرب رابغ؟ لأن هذه القرية من مئات السنين صارت خرابا، فصار يعني يتعذر أو يتعسر على الحاج أن يحرم منها، فصاروا يحرمون من تلك القرية التي قريب منها وهي قرية رابغ. استمر الحال على هذا قرونا. نعم، ولكن الآن المكان مجهز، فمن الناس من يحرمون من رابغ ومن الناس من يحرمون من الجحفة. نعم.
وميقات أهل اليمن يلملم بينه وبين مكة ليلتان، وميقات أهل نجد
وكذلك مرحلتان، يلملم مرحلتان. نعم، وهذا الميقات هو ميقات من يأتي على طريق الساحل ما يصعد الجبال. نعم.
وميقات أهل نجد والطائف قرن بسكون الراء، ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب.
قرن الثعالب المشهور أنه جبل في منى، واختفت أكثر معالمه، والمكان الذي يسمى فيه الذي كان في قرن الثعالب صار يسمى الآن ربوة منى. نعم، ولكن لا يمنع أن يكون قرن المنازل الجبل المعروف أن يكون أيضا اسمه قرن الثعالب، اشتراك الأسماء كثير جدا. نعم.
وميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان ونحوهما ذات عرق، منزل معروف يسمى بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين.
وهذا الميقات هجر عقودا بل قرونا، ثم شيئا فشيئا بدأ الناس يرجعون إليه، فهيئت أيضا فيه الدولة مكانا ملائما. نعم، وفي الغالب الآن الذين يأتون من جهات العراق ونحوها إنما يحرمون من قرن المنازل. نعم، لأن الطريق إليه أوسع وأكبر وأشهر. نعم.
وهي أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم، أي من غير أهلها، ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منها لحج وعمرة.
يحرم منه
لحج وعمرة.
قوله يحرم منه هو لا يريد رحمه الله أنه اشترط أن يحرم من بيته، لا، وإنما يريد أنه يحرم من البلد الذي هو فيه، أو القرية التي هو فيها، حتى لو أحرم خارج منزله في مكان أقرب إلى مكة لا يضر، لا يضر. نعم. ويقول الحنابلة والأولى أن يحرم من المكان الأبعد، الأولى أن يحرم من المكان الأبعد، لكن هذا إن كان له بيتان. وهذا الحكم قال المؤلف رحمه الله: ومن منزله دون هذه المواقيت. هذا الحكم هو لمن كان بلده بين الميقات وبين مكة، ولكن هذا الحكم ليس لأهل الحرم، هذا الحكم ليس لأهل الحرم وليس لأهل مكة، وإنما من كان بينهما. نعم. مثل اللي يسكنون في الجموم في عسفان، فهذه القرى وأشبائها هي دون المواقيت وقبل مكة، فيحرمون من هذا المكان، من هذا البلد الذي هم فيه. نعم.
ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها.
نعم. قوله ومن حج من أهل مكة، أما من اعتمر فله حكم آخر، فهذه مقصودة عند المؤلف، الذي يعتمر من مكة لا بد أن يحرم من الحلي. نعم. أما من حج فإنه يحرم منها، ففي فرق بين العمرة وبين الحج. لماذا يا شباب؟ لماذا برأيكم؟ تفضل شيخ جهاد. ها؟ لا أنا أقصد المعنى العقلي التعليم. أحسنت. الفكرة أنه يجمع بين الحل والحرم، فإذا كان حاجا يحرم من مكة من بيته. لماذا؟ لأنه حتما سيذهب إلى عرفة، وعرف من الحل، وبالتالي جمع في نسك بين الحل والحرم. لكنه إذا أراد العمرة، العمرة طواف وسعي في داخل الحرم، فحتى يجمع بين الحل والحرم لا بد أن يأتي بعبادة خارج الحرم، وليس له سبيل إلا الإحرام. فلهذا ينبغي أن يكون إحرامه، يجب أن يكون إحرامه في الحل. أيضا قول المؤلف من أهل مكة، هو لا يريد أن يكون من المقيمين فيها، وإنما يريد من كان بها ولو كان من غير أهلها، من كان بها ولو كان من غير أهلها، شخص زائر أو ما أشبه ذلك، فحكمه حكم أهل مكة، مستوطن والمقيم والزائر. نعم. فإذا قوله رحمه الله من أهل مكة هو ليس بقيد، وإنما الحكم يشمل كل من يكون فيها. أيضا الحكم يشمل أهل مكة وأهل الحرم، يشمل أهل مكة وأهل الحرم. نعم.
لقول ابن عباس: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم.
قرن المنازل؟
قرن المنازل
كذا؟
نعم.
لا قرنا. نعم.
هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها. متفق عليه.
نعم. لكن المؤلف لم يذكر الدليل على ميقات أهل العراق اللي هو ذات عرق، والأظهر عند الحنابلة أن هذا الميقات حدده النبي عليه الصلاة والسلام، وما جاء من عمر أنه لما شكوا إليه أن قرن جورا عن طريقهم قالوا هذا اجتهاد من عمر وافق فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان محدثا ملهما. نعم. أما على طريقة المحدثين فإنهم يضاعفون كل الأحاديث في ذات عرق، يعني المتقدمين من المحدثين يضاعفون كل الأحاديث المرفوعة في ذات عرق، واختلفت الرواية عن الإمام أحمد، ففي بعض كلامه ما يدل على أنه يصحح المرفوع. نعم.
ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، لقول عمر: انظروا إلى حذوها من قديد.
الصواب: انظروا إلى حذوها من طريقكم، هذا هو الصواب، وهذا هو الوارد في البخاري. نعم. وهذه مثل هذه كانت تحصل سابقا، الطرق متعددة، فربما لا يكون هناك طريق يمر على ميقات. الآن أهل سواكن يحصل لهم هذا، إذا أتوا من البحر لا يمرون على ميقات. ففي هذه الحالة يقول بعض العلماء أن ميقاتهم جدة، لأنها تحاذي يلملم، تحاذي يلملم. نعم. أما من غير أهل سواكن، ممن يأتي من جهة الشرق أو يأتي من جهة نجد أو يأتي من جهة الشام، فهؤلاء لا يجوز لهم أن يحرموا من جدة. لماذا؟ لأنهم سيمرون على مواقيت. نعم. أما أهل سواكن هؤلاء لا يمرون على ميقات إلى أن يصلوا إلى جدة. فيقول بعض العلماء أنها والحالة هذه تكون محاذية ليلملم. نعم.
وسن أن يحتاط.
وسنة الاحتياط تتأكد الآن في الذين يقدمون من الطائرة. لماذا؟ لأن الطائرة تسير بسرعة فائقة، تتجاوز الميقات في يمكن دقيقة، فلهذا ينبغي الاحتياط، فيحرم الشخص قبل ذلك بدقيقتين أو ثلاث. نعم.
فإن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بمرحلتين.
قالوا لأن أقرب المواقيت مرحلة، فلهذا لا يقل عنهما. نعم.
وعمرته أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم.
نعم.
اتفق عليه. ولا يحل لحر.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا يستحب العمرة، لا يستحب أن يحرم من التنعيم خصوصا، لأنه قال من الحل خلافا لصاحب الحاشية، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر أن الحل متساو. وأما اختيار التنعيم في قصة عائشة فلأنه أدنى الحل. نعم.
ولا يحل لحر مكلف مسلم أراد مكة أو النسك تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف.
عندكم النسك ولا عندكم الحرم؟ ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو الحرم، كذا عندكم؟ الحرم؟ إيش طبعتك مثل اللي عندي؟ الحاشية.
حتى مو حاطين.
آها.
قل هنا هكذا في جميع النسخ الخطية، وورد في بعض المطبوعات بلفظ أو الحرم.
طيب، سأذكر تنبيه الشيخ بن عثيمين على هذا بعد قليل إن شاء الله. نعم. تفضل.
إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه.
يعني كحاجة حطاب، كحاجة حطاب. ولو أن المؤلف قال كاحتطاب لكان أحسن، لأن الحاجة هي الاحتطاب وليست الحاجة هي الحطاب. نعم.
فإن تجاوزه لغير.
وقوله ونحوه هذا ما ينطبق على من الآن؟ الكدادين. نعم. لا داخلين طالعين. نعم. فهؤلاء لا يلزمهم على المذهب أن يحرموا لأن حاجتهم متكررة. نعم. نعم.
فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن
قوله لغير ذلك الإشارة تعود إلى ماذا؟ لغير ذلك ها؟ إيش؟ وهي القتال المباح والحاجة المتكرر. نعم.
لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه.
هنا البهوتي يقول غير هؤلاء الثلاثة يجب أن يرجعوا ليحرموا من الميقات، صح ولا لا؟ أيا كان مقاصدهم، مضبوط؟ نعم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والناظر معنى كلام الناظر في كلام الحنابلة يجد أنهم يذكرون هنا أربع صور لمن يجتاز. الصورة الأولى أن يجتاز مريدا النسك. الصورة الثانية أن يجتاز لكنه لا يريد النسك، لا يريد النسك، ولكنه فرضه. ايش معنى فرضه؟ يعني ما سبق له حج ولا عمرة، فهذا فرضه. الحالة الثالثة قال أن يريد الحرم، والحالة الرابعة أن يريد مكة، أن يريد مكة. يقول رحمه الله: لم يذكر الحنابلة وجوب الرجوع وأن في تركه دما إلا في الحالتين الأوليين اللي هم الأولى أن يريد النسك، والثاني لا يريد النسك لكنه فرضه. قال: فظاهر كلامهم أنه لا يجب في الأخرين، لا يجب في الأخرين، وهي الثالثة والرابعة اللي هو يريد الحرم أو يريد مكة. نعم، لكن كلام البهوتي هنا أطلق، أطلق. نعم، تفضل.
وإن أحرم من موضعه فعليه دم.
لو ترجع شوي، لزمه أن يرجع،
لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه.
ما المقصود بخوف فوت الحج؟ طلوع فجر يوم النحر لا يدرك عرفة، فعند ذلك لا يرجع، لا يرجع. نعم.
وإن أحرم من موضعه،
قوله أو على نفسه، هل لها مفهوم؟ لا، حتى لو كان خائفا على ولده، على ماله. نعم، ما دام خوفا معتبرا. نعم.
وإن أحرم من موضعه فعليه دم.
قوله وإن أحرم من موضعه، المراد الموضع الذي وصل إليه بعد اجتياز الميقات. نعم.
وإن تجاوزه،
أعد شوي، فعليه،
فعليه دم.
وحتى لو كان معذور؟ الجواب نعم، لأن المؤلف أطلق، فإذا يلزمه دم على كل حال، المعذور وغير المعذور. تفضل يا شيخ.
وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه وكره إحرامه.
نعم، مثال ذلك الصغير والكافر والرقيق، فهؤلاء إذا ذهب عنهم هذا الوصف فإنهم يحرمون من موضعهم ولا حاجة إلى أن يرجعوا، لأنهم حين اجتازوا الإحرام لم يكن واجبا عليهم، حين اجتازوا الميقات لم يكن واجبا عليهم الإحرام، فلا يلزم أن يرجعوا. ويؤخذ من هذا أننا أنه حتى نشترط الإحرام لابد من توفر 7 شروط خلال الكلام السابق، منها ما هي شروط عدمية، ومنها ما هي شروط إيش؟ شو ضد العدمية؟ وجودية. نعم، الشروط العدمية ما هي؟ عدم القتال، وعدم الخوف، وعدم الحاجة المتكررة. والشروط الوجوبية: الإسلام، الحرية، التكليف، وإرادة مكة أو الحرم، مع مراعاة ما ذكرناه قبل قليل من كلام ابن عثيمين رحمه الله. ماشي شباب؟ إذن لابد من 7 شروط: 4 وجودية و3 عدمية. تفضل يا شيخ.
وكره إحرام قبل ميقات.
يؤخذ منه أنه لو أحرم قبل الميقات صح إحرامه وانعقد، ولكنه مكروه، ولكنه مكروه. لماذا هو مكروه؟ أولا خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يحرم من المدينة قط، وإنما كان يحرم من ذي الحليفة، هذا أولا. وثانيا أن في ذلك مشقة عليه، فلربما احتاج إلى بعض محظورات الإحرام فيكون في ذلك مشقة عليه، والله تعالى يريد بعباده اليسر. والدليل الثالث أن أكابر الصحابة أنكروا على من أحرم قبل الميقات، فعمر رضي الله عنه أنكر على عمران بن حصين، وعثمان أنكر على عبد الله بن عمرو بن كريس. نعم، وكلهم مع الإنكار لم يبطل هذا الإحرام، لم يبطل هذا الإحرام. نعم.
هل تزول الكراهة كان في الطيارة؟
نعم، وهذا ما أردت أن ننبه عليه، وهو أن مع مراعاة ما ذكرناه قبل قليل من ذلك الاحتياط، ففي حالة الاحتياط المشروع ما في وسوسة فتزول الكراهة. نعم، تزول الكراهة. نعم. وبه يعلم أن الصحابة كانوا ينكرون في المكروهات، أليس كذلك؟ وينكرون على ترك المستحبات. نعم، هذا معلوم من صنيعهم. وحنا الله يعفو عنا الآن، عسانا ننكر على ترك المحرمات، على فعل المحرمات وعلى ترك الواجبات، وهذا من التقصير. نعم، ولكن الأحوال تختلف، فلا ربما في وقت ظهور الدين واتباع السنة يسوغ الإنكار في هذه الأشياء، أما في حال ضياع معالم الدين فنرضى بالحد الأدنى. نعم، تفضل يا شيخ.
وبحج قبل أشهره وينعقد.
نعم، يعني يكره أن يلبي بالحج قبل أشهره، وسيأتي عند الحنابلة أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فلو أحرم بالحج في رمضان صح وانعقد، صح وانعقد، ولكن مع الكراهة. تفضل.
وأشهر الحج،
وبالمناسبة قوله وينعقد يعني يدخل في هذا الأمران، الأمر الأول ينعقد الإحرام والثاني ينعقد الحج، لأن قد يقول قائل ينعقد إحرام ولا ينعقد حجا، لا، الجواب ينعقد الاثنين، ينعقد الإحرام وينعقد الحج. تفضل.
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة منها يوم النحر.
نبه المؤلف على ذلك، مع أنه لا يمكن الشخص أن يدرك الحج فقط في يوم النحر، ولكنه تبع له، لأن معظم أعمال الحج إنما تكون في العاشر من ذي الحجة. نعم.
وهو يوم الحج الأكبر.
صح هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن جماعة من الصحابة، والخلاف فيها مشهور، ولكن السنة واضحة. نعم.
باب الإحرام.
نعم. تقصد أن نعم، لا، هو يسوغ أن أقل الجمع اثنان في بعض الحالات، ويسوغ جبر الكسر. نعم، فيتعطى العشر حكم الشهر الكامل. نعم، تفضل.
لغة نية الدخول في التحريم.
هذا فيه نظر، والصواب ما ذهب إليه صاحب المبدع أنه الدخول في التحريم وليس نية الدخول في التحريم، ولو قال أيضا الدخول في الحرام لا ربما كان أوجه، كما يقالون أربعة إذا دخل في الربيع وأشتى إذا دخل في الشتاء. نعم. لا حاجة للنية، قال نية الدخول، احنا نتكلم عن التعريف اللغوي، أي من أربعة ما نقول نوى الدخول في الربيع وإنما دخل فيه بالفعل،
لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما.
يعني المؤلف هنا أراد أن يبين المناسبة بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي.
وشرعا نية النسك أي نية الدخول فيه.
لو قال الدخول في النسك بنية، ولهذا شارح عدل التعريف، تلحظون ولا لا، حيث قال أي نية الدخول فيه، فلا يكفي نية النسك. نعم، تفضل.
لا نية أن يحج أو يعتمر،
فهذا لا يسمى إحراما، هذا لا يسمى إحراما. سنة،
سنة لمريده أي مريد الدخول في النسك من ذكر وأنثى غسل، غسل.
أحسنت.
ولو حائضا ونفساء.
هذا هو الأول من المسنونات، هذا هو الأول من المسنونات. نعم. وقوله ولو حائضا ونفساء، لأن قد يقول قائل أن الحائض والنفساء لا تستفيدان شيئا من ارتفاع الحدث بذلك، فنبه المؤلف إلى الاستحباب لوجود النص الصريح. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم. وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض.
ولكن لو وصلتا إلى الميقات الحائض والنفساء ورجتا انقطاع الدم محصول الطهر، فننصحهم بماذا؟ بالانتظار إذا لم يكن هناك مشقة عليهما، ينتظرون ثم إذا طهرت تماما فإنها تغتسل على طهارة وتدخل في النسك على طهارة. نعم.
أو تيمم لعدم، أي عدم الماء أو تعذر.
نبه الخلوتي إلى أن الأولى أن يقول أو تيمم لعذر، هذا أحسن من العدم. هذا نبه عليه الخلوتي وتبعه ابن قاسم رحمه الله، وتعبيره قال لو قال كذا لكان أظهر، لو قال بعذر لكان أظهر. نعم.
أو تعذر استعماله لنحو مرض، وسن له أيضا تنظف بأخذ.
هذا الثاني من المسنونات، الأول الاغتسال والثاني التنظف.
بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه.
هل يقال أنه يأخذ من شعر رأسه؟ لا يأخذ من شعر رأسه، وأولى أن لا يقال أنه يحلق رأسه، لأنه يوفره حتى يحلقه أو يقصره متى؟ في النسك. نعم.
وسن له أيضا تطيب في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد.
هذا الثالث التطيب. والتطيب وإن كان مسنونا عند الحنابلة لكنه ليس مثل الغسل، الغسل عندهم آكدوا. نعم. وهذا هل يشمل النساء أو لا يشملهن التطيب؟ يشمل النساء، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى الطيب يسيل من وجوه زوجاته فلا ينكر عليهن، ولكن هذا ينبغي أن يقيد بما إذا كنا لا يخالطنا الرجال، إذا كنا على حدة. نعم. قد نبه على ذلك بعض الحنابلة، وإلا الأصل ماذا؟ سنة للجميع، لكن الآن ستختلط معهم في الباص، تختلط معهم في الطائرة، فلا ينبغي أن يظهر لها رائحة الطيب. نعم.
ونحوها لقول عائشة
شوي.
وسن له أيضا تطيب في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوها. أو ماء ورد ونحوها لقول عائشة رضي الله عنها.
ولا يضر بقاء عينه، ما يضر بقاء أثره، من باب أولى. نعم.
كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
الظاهر أن الوبيص ليس هو مجرد البريق واللمعان، بل هو أشد من ذلك، وهو التلألؤ، وإذا كان يتلألأ فهذا يدل قطعا على بقاء العين، يدل قطعا على بقاء العين. ويشهد لذلك ما جاء عن الزبير وسعد بن أبي وقاص من الإكثار من الطيب، حتى قالوا في طيب الزبير أنه لو أخذه شخص لكفاه رأس مال من شدة عنايته بذلك. نعم.
وكره أن يتطيب في ثوبه وله.
هذا هو المذهب أن الطيب في الثياب مكروه وليس بمحرم. نعم.
وله استدامة لبسه ما لم ينزعه.
وله استدامة لبسه لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، والاستدامة أسهل من الابتداء، ولكن إذا استدامه فليس له أن يحركه كما سيأتي بالتفصيل القادم. نعم.
فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه.
نعم، لأنه إذا لبسه بعد أن ينزعه فقد تطيب، قد ابتدأ الطيب. نعم.
ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فدا.
نعم، هذه ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتعمد المس، والحالة الثانية أن ينحيه ثم يرجعه، مو فقط ينحيه، والحالة الثالثة أن ينقله. وإنما وفي كل هذه الحالات الثلاث عليه الفدية التي سوف تأتي. ولماذا يفتدي؟ يقول الحنابلة لأنه ابتدأ التطيب، هكذا ذكروا في كتبهم. أما إذا نحاه ثم لم يرجعه فظاهر كلامهم أنه لا يفتدي، لأنه ليس ابتداء طيب، وإنما هو أشبه يكون بالتخلص. نعم، هذا هو ظاهر كلامهم.
لا إن سال بعرق أو شمس،
يعني إن سال فإنه لا فدية عليه. لماذا؟ قالوا أولا هو معذور، لأن هذا الشيء هو لم يتعمده، إنما هذا الحرارة الشمس هي التي جعلته يسيل. والأمر الثاني أن هذا أقره النبي عليه الصلاة والسلام من زوجاته، فإنهم يتطيبون فيسيل الطيب بسبب العرق، ويراه النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينكر عليهم. فاجتمع فيه الدليل النقلي والدليل العقلي.
وسن له أيضا تجرد
من مخيط. نعم، هذا الرابع. نعم.
وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، رواه الترمذي.
والحديث هذا حسن لغيره، هذا الحديث حسن لغيره. نعم. وليس مرادهم بالمناسبة، وكان هذا لا يخفى عليكم، إذا قلنا مسنون لا نقصد بذلك أنه ليس أنه يجوز له أن يبقي على جسده مخيطا، لا، وإنما المراد أنه حين يريد أن يحرم يبتدئ بالتجرد ثم بعد ذلك يحرم، فليس له أن يحرم قبل أن يتجرد. فلكنه لو أحرم ثم تجرد مباشرة يقول ليس عليه شيء، ولكن السنة ماذا؟ أنه قبل أن يحرم يتجرد. واضح يا شيخ؟ واضح؟ نعم. المقصود أنه ليس المراد أنه يجوز له أن يستديم المخيط، نعم، لكنه لو أحرم ثم تجرد مباشرة فلا شيء عليه، ولكن السنة ماذا؟ أن يتجرد أولا ثم بعد ذلك يحرم. نعم.
وسن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين،
وهذا هو الخامس. نعم.
ونعلين،
هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، الإزار والرداء الأبيض. جاء في بعض الحديث أخضر، لكن في إسناده شيء وهو نادر. نعم، وإلا الأصل الأبيض. نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم.
طيب، قوله نظيفين، إذن يؤخذ منه أنه لا فرق بين الجديد والغسيل، يعني لا يقال يستحب أن يكون جديدا، وهذا جيد، وإنما المستحب ماذا؟ أن يكون نظيفا، لا فرق بين أن يكون جديدا أو غسيلا. نعم، لقوله
صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. والمراد بالنعلين
حديث حسن. نعم.
والمراد بالنعلين التاسومة.
يا والله لو خلاها البهوتي كان أحسن. نعم. نعم، على كل حال التاسومة المراد بها النعل الذي يبرز أكثر القدم، يبرز الأصابع ويبرز العقب ولا يغطي من القدم إلا بمقدار السير، السيور التي يستطيع الشخص أن بواسطته أن يمشي ولو كان السير عريضا. هذه هي التأسومة. نعم. وأبلغ التأسومة اللي حنا نسميها الآن
زنوبة.
أي نعم، لكنها لا تختص بالزنوبة. عندك شيء ولا فائدة مكتوبة ولا شيء؟
عندي بالجمجم.
طيب تفضل.
ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم، قاله في الفروع.
ايش السرموزة دي يا دكتور؟ نعم، هو السرموزة، وطبعا هذه بالمناسبة لغات فارسية معربة. ايش عندك في معناها؟
الجمجم معرب المداس، والسرموزة معرب البابوج.
الله كثر خيرك. نعم
شيخ، أنت كتبت
هذا شيء ابن قاسم، وكذلك ما فسرها طبعا هذا مقول عن ابن فيروز، وقال وهو المداس أيضا. نعم، والآن المداس يطلق على مطلق الأحذية. نعم، السرموزة تغطي مقدم الرجل، يعني الأصابع صايرة مغطى، هذا السرموزة. ومن السرموزة ما أحاط بالقدم، ما أحاط بالقدم، لكن لا يغطي كل القدم وإنما يحيط بها. الجمجم أيضا يغطي مقدم الأصابع ولكنه تحت الكعب، ومع ذلك الحنابلة وكثير من الفقهاء لا يجيزونه، لا يجيزونه. نعم. ولم ينبه المؤلف على ما هو أبلغ من ذلك مثل الخفاف، لأن هذه كأنها إيش؟ مفروغ منها وستأتي في محظورات الإحرام، لكن هذه جعلت من جنس النعال اللي هي السرموزة والجمجم، فلهذا نبه المؤلف أنها إيش؟ أنها لا تلبس، يعني لا تدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام وليحرم في كذا وكذا ونعليين. نعم يا أبو عبد الله. لا ليس والوسطى، ما يبدو لي، لأن نص كلام شيخ الإسلام وبعض الفقهاء لأنه تحت الكعب نصوا على ذلك صراحة، البسطار لا يغطي الكعب ويغطي الساق. نعم
تفضل. وسن إحرام عقب ركعتين نفلا،
هذا رقم كم؟ رقم ستة. نعم،
إحرام عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة.
طيب هل هذا قيد بحيث لو صلى ركعة واحدة ما يأتي بالسنة؟ عند الحنابلة لو أتى بركعة أتى بالسنة، ولكن الحنابلة كما مر معنا يكرهون التطوع بالركعة، ولهذا المؤلف قال إيش؟ قال ركعتين، وإلا لو أتى بركعة واحدة فعلى المذهب تتحقق السنية. نعم. أو عقب
فريضة.
أيضا مما ينبغي أن ننبه إليه أن الحنابلة ينصون على أنها لا تصلى في وقت النهي، لا ركعة ولا ركعتين ولا أكثر، لا ركعة ولا ركعتين ولا أكثر ما دام وقت النهي. ماشي أبو عودة؟ كان الشيء مو بعجبك، ها؟ ماشي؟ طيب فضل.
لأنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة، رواه النسائي.
الحديث فيه ضعف، حديث ابن عباس من طريق خصيف، وخصيف في حفظه رداءة، وهذا حكم فيتشدد فيه، هذا يتشدد فيه، وإن كان بعض أهل العلم قوى خصيفا وأخذ بهذا، والشواهد ليست بناهضة في الحقيقة، ولكن على كل حال هذا هو المذهب، أنه يحرم بعد الصلاة وقبل أن يقوم من مصلى، قبل أن يقوم من مصلى. نعم تفضل يا شيخ.
ونيته شرط، فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك، لحديث إنما الأعمال بالنيات.
ولا يشترط أن يعين النسك، وإنما المشترط ماذا؟ أن ينوي إيش؟ الدخول فيه، يعني يحرم، فينوي الدخول في النسك، والإحرام هو الدخول في النسك. لكن هل يشترط أن يعين يقول حج أو عمرة؟ الجواب لا. لو يعني لو فقط كانت نيته الإحرام لكفى، ولكن قبل أن يطوف لابد أن يعين هل هو حج أو عمرة، قبل الطواف يعين. نعم.
ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا.
سبعة. أحسنت، رقم سبعة. نعم.
أي أن يعين ما يحرم به ويلفظ
يعني
به،
يعني يعين هل هو الآن سيحرم بحج فقط أو عمرة فقط أو قران، فيعين ذلك استحبابا. تفضل.
وأن يقول فيسره لي وتقبله مني.
استدل الحنابلة لذلك بحديث عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني آتي من ربي وقال لي قل حجة وعمرة، وما جاء النبي عليه الصلاة ما جاء جماعة من الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام سمعوا يقول لبيك حجا وعمرة، قالوا هذا دليل على أنه يسمي النسك. أقول هو دليل على تسمية النسك، لكن ليس دليلا على أنه يقول إني أريد النسك الفلاني، فهذا أعم من الدعوة ولا لا يا إخوان؟ نعم أعم، لأن النص لبيك حجا وعمرة ليس في إني أريد كذا، فضلا عن فتقبله ويسر. ولكن على كل حال هذا هو منصوص الحنابلة وهذا هو المذهب، إني أريد كذا وكذا فيسر لي وتقبله مني. فضل يا شيخ.
وأن يشترط فيقول،
يعني يستحب أن يشترط. هذا رقم كم؟
ثمانية.
ها؟ تسعة؟ ثمانية. أنا على حسابي ثمانية. ها؟ عفوا؟ أو إذا أفردنا وأن يقول فيسره لي تصير يعني. طيب على قد أخواننا المصريين مش هنختلف. نعم، أهم شيء نعرف أنه يعني من جملة المستحبات. وأن يشترط،
وأن يشترط فيقول.
طيب الاشتراط سنة؟ سنة، لكن التلفظ به واجب. يعني من أراد أن يشترط، من أراد السنة فلا يتحقق له هذه السنة إلا إذا تلفظ. ماشي يا شيخ؟ نعم.
وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
فمحلي ولا فمحلي؟ كلاهما صحيح. يقولون الكسر سماع والفتح قياس، هكذا قال الحنابلة. نعم. تفضل.
لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حين
بفتح بضم الضاد
لضباعة.
نعم.
لضباعة بنت الزبير حين قالت له إني أريد الحج وأجدني وجع.
هذه تقرب للرسول عليه الصلاة والسلام.
ابنة عم.
أحسنت، ابنة عمه. إذن من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام الزبير ابن ولم يدرك الإسلام، ما أدرك، مات قبل النبوة.
فقال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني.
نعم.
متفق عليه. زاد النسائي في رواية إسنادها جيد
فإن لك
على ربك ما استثنيتي.
نعم. وقوله وقولي هذا دال على وجوب ماذا؟ التلفظ. فإن قال قائل لكن هذا ليس فيه الاستحباب، صح؟ ما في الاستحباب. نعم. الحنابلة قالوا لكنه قول خمسة أو نحو ذلك من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جماعة من أصحاب النبي نصوا على الاستحباب والأسانيد إليهم جيدة. فإن قال قائل فإن ابن عمر لم يستحبه، الجواب ابن عمر ينكر الاشتراط برمته سواء خشي أن يتم أم لم يخشى، فواضح أن ابن عمر لم يبلغه الحديث أصلها. نعم، فلهذا نقول الظاهر ما ذهب إليه الحنابلة أنه يستحب، أنه يستحب، وأقل ذلك أن يقال بالإباحة. وبعض المحققين من العلماء يقولون إنما هو اشترط في حق من يخاف أن لا يتم. نعم، ولكن يبدو أن ما ذهب إليه الحنابلة بناء على أقوال الصحابة يدل على أن الأمر مشروع مطلقا سواء قيل بالإباحة أو بالاستحباب، وأنه لا يقيد ذلك بأن يكون الشخص يخشى عدم الاستمرار في إحرامه. تفضل.
فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل الطريق حل ولا شيء عليه؟
هنا لابد من التنبيه أنه وإن قلنا أنه يحل ولا شيء عليه، ولكن إذا كان معه هدي فيلزمه أن يذبحه إن كان معه هدي، لكن إذا لم يكن معه هدي فلا شيء عليه. واضح شباب؟ نعم، وهذا ينبغي أن يضاف. نعم.
ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه
ولو
لم يصح.
أنه قال إن حبسني حابس فلي أن أحل، فلي أن أحل، هنا يقول الحنابلة يخير بين أن يستمر أو يتحلل. يتحلل. وعلم منه أن المشترط يستفيد فائدتين. الفائدة الأولى ما هي؟ أحسنت، التحلل، والثانية سقوط الدم. نعم، وإن شئت أجمعهما فقل التحلل مجانا. نعم، تفضل يا شيخ.
وإن شرط أن يحل متى شاء،
لو شرط أن يحل متى شاء نقول لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر بالإتمام، وهذا شرط مخالف لكتاب الله فيكون شرطا باطلا. نعم.
أو إن أفسده لم يقضه لم يصح الشرط،
كذلك، لأن هذا شرط باطل مخالف لكتاب الله.
ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت.
نعم.
ولا ينعقد مع وجود أحدها.
نعم، هذا هو المختار عند الحنابل، وهذا نبهنا عليه في الدرس الماضي، وتحدثنا عن قضية أنه إذا المجنون إذا فاق في عرفة. نعم، تفضل.
والأنساك تمتع وإفراد وقران، وأفضل الأنساك التمتع فالإفراد فالقران. قال أحمد: لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمتعة أحب إلي. انتهى. وقال: لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا، وثبت على إحرامه لسوقه الهدي.
وثبت، الفاعل هو النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ثبت النبي على إحرامه لسوق الهدي. نعم.
وتأسف بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم.
الله أكبر. نعم.
وصفته أي التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه.
أعد لو تسمح.
وصفته أي التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ.
إذن هذا قيد مهم، يحرم بالعمرة في أشهر الحج، مع أن الحنابلة يجوزون أن يحرم الشخص بالحج قبل أشهره، لكن التمتع اشترط له أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فتنبهوا لهذا الفرق، تنبهوا لهذا الفرق. نعم.
ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه.
إذن لا يدخل الحج على العمرة، لأنه قال إيش؟ يفرغ منها ثم
يحرم بالحج في عامه،
وهذا شرط أن يكون إحرامه بالحج من نفس العام الذي حصلت فيه العمرة. الحمد لله على السلامة يا أبو محمد. تأذن؟ طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.